بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذه الأيام تتعلق بالإمام الثاني من أئمة أهل البيت وأحد الخمسة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا اليوم نتلو بإذن الله تعالى الموعظة التي وعظها الإمام وهو في اللحظات الأخيرة من حياته، في تلك اللحظات الصعبة، في تلك اللحظات الحرجة التي أخذ السم مداه من الإمام، وكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقذف كبده قطعة قطعة. في تلك اللحظات يدخل عليه جناده ويقول للإمام صلوات الله وسلامه عليه: عظني. لاحظوا هذا التوجه ولاحظوا هذا الالتفات من جناده، بداية إصلاح الذات. كل واحد منا يحتاج إلى إصلاح ذاته، بداية عملية الإصلاح الشعور بالحاجة. هنالك بعض الأفراد يظنون لا يحتاج أنه يقول بلفظه، هذه القضايا مو قضايا لفظية، وحتى أحيانا لا تخطر بالبال بعنوان الخطور الملتفت إليه التفاتا تقصيديا، ولكن في عمق الفرد أحيانا واحد يشعر بالتكامل، أنه متكامل، أنه ما عليه إشكال، أنه لا يعاني من نقص، لا يحتاج إلى الموعظة. ذلك الخليفة الأموي كانوا يدخلون على الخلفاء، وبالأحرى أن نقول حكام مو خلفاء، حكام مثل بقية الحكام. الآن ماكو حكام، مئات الحكام في بلاد العالم، كم دولة عندنا؟ أكثر من 100 دولة. حكام، أول حكام كانوا مثل بقية الحكام، إذا ما كانوا أقل من الكثير منهم. كان ذلك الخليفة الأموي ولعله هشام عندما كانوا يدخلون كانوا يقولون له: اتق الله، للخلفاء يعني. الله تعالى يقول لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. ولكن هذا الخليفة اللي لعله هشام، هذا الحاكم، كان يقول: لا يقول لي أحد اتق الله إلا ضربت عنقه. فيقول لي واحد اتق الله، إذا واحد يقول اتق الله جزاؤه الموت وضرب العنق. أكو بعض الأفراد ما يشعرون بالحاجة إلى الموعظة، ما يشعرون بالحاجة إلى النصيحة، وإذا واحد ينصحهم يتأثرون من ذلك، ينزعجون من ذلك. هذا ناصح، هذا ينصحك، هذا فيه مصلحتك، أو لعله فيه مصلحتك، اعمل هذا العمل، لتعمل هذا العمل، فيتأثر من ذلك وينزعج من ذلك ويظنك عدوا له. أنا ناصح، أنا مو عدو إليك، ولكنه لا يتقبل. النبي صلى الله عليه وآله يأتي إليه جبرائيل، النبي الذي يشكل ويمثل قمة هرم الوجود الإمكاني، يعني إذا الوجود الإمكاني له درجات وله مراحل، النبي صلى الله عليه وآله يمثل قمة هذا الهرم، صفوة البشرية الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولقمة البشرية وقمة هذه القمم هو رسول الله محمد لكن عندما يأتي جبرائيل إليه، جبرائيل ويفتخر جبرائيل أن يكون خادم لحفيد هذا النبي، يفتخر، كان جبريل خادما لأبيه، جبرائيل خادم لهذه الصفوة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله يقول له: يا جبرائيل عظني موعظة. يطلب الموعظة. أولا إذا واحد وعظك لا تتأثر من ذلك، وثانيا أطلب الموعظة. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، هذا العالم الزاهد الورع اللي الآن حوزاتنا العلمية من أكثر من 100 عام إلى هذا اليوم تدور حول المحور الذي أوجده، المحور العلمي، المحور الفقهي، المحور الأصولي. كان أكو واعظ في زمانه، لعله الشيخ جعفر الششتري أو لعله واحد آخر، عندما كان يراه الشيخ وهو المرجع الأعلى كان يقول: يا شيخ جعفر عظنا فقد قست قلوبنا. هذا القلب بسرعة يصبح قاسيا، قساوة القلب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، حتى الحجر الصلب القاسي يتفجر منه الماء، تتفجر منه العيون، ولكن بعض القلوب أقسى من ذلك وأشد من ذلك. الشيخ الأنصاري كان يقول لهذا الواعظ المتعظ، كان يقول له: عظنا فقد قست قلوبنا. فهذه حقيقة التفات من جناده، أنه في تلك اللحظات لا يفوت هذه الفرصة ويقول له: عظني يا ابن رسول الله. والإمام مع أنه يعاني ما يعاني، ولكنه كدأبهم لا يأبى النصيحة ولا يأبى الموعظة. سيد الشهداء صلوات الله عليه حتى في يوم عاشوراء يعظ أعدائه، يقول: أيها الناس، يا عباد الله، اتقوا الله واحذروا هذه الدنيا، حتى يعظ أعدائه. فيقول الإمام صلوات الله عليه وهو يعظ جناده ويعظنا جميعا: نعم، يعني أجيب طلبك يا جناده، استعد لسفرك، وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمات لعلها تتناول إحدى أعقد الأشياء التي شغلت الإنسان من يوم وجد وإلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا الشيء الذي شغل بال الإنسان ويشغل بالنا جميعا، كيف ينبغي أن تكون علاقتنا بهذه الدنيا؟ هذه الدنيا التي نعيش فيها 70 عام أو 80 عام أو 100 عام ثم نرحل منها وينتهي كل شيء، ما هي طبيعة علاقتنا بهذه الدنيا؟ في هذه القضية، في هذا الموضوع، يوجد هنالك تصوران. التصور الأول أن علاقتنا بهذه الدنيا علاقة الطائر بالقفص. تأخذ الطائر وتضعه في قفص، هذا القفص يعتبر سجن لهذا الطائر، نحن في هذه الدنيا سجناء هذه الدنيا، الدنيا سجن المؤمن، سجن هذه الروح العظيمة مسجونة في هذا البدن ومسجون في هذه الدنيا. يقول ذلك الرجل: أنا عصفور، وهذا يشير إلى بدنه، أنا عصفور وهذا قفصي، كان ثوبي وقميصي زمنا. فإذا نحن في الواقع سجناء هذا البدن العنصري وسجناء هذه المعادلات التي تحكم هذه الحياة، ويوم أن نموت نتحرر من هذا السجن، نتحرر من هذه المشاكل، ونتحرر من هذه المعادلات التي تحكمنا جميعا. هذا هو التصور الأول لطبيعة العلاقة مع هذه الحياة. التصور الثاني لا أراه مناقضا للتصور الأول، لا أظنه مناقضا للتصور الأول، لعله مكمل للتصور الأول، أن علاقة الإنسان بهذه الحياة علاقة الجنين بأمه. ما هي علاقة الجنين بأمه؟ قد يكون الرحم سجنا لهذا الجنين، ولكن هذا لا ينفي أن تكون هنالك علاقة ثانية بين هذا الجنين وبين هذا الرحم، بين هذا الجنين وبين هذه الأم. العلاقة علاقة استكمال، علاقة تزود. هذا الجنين يقدم على مرحلة يحتاج فيها إلى مقومات، يحتاج فيها إلى وسائل في هذه المرحلة الجنينية، في تلك الظلمات الثلاث. الجنين ظلمة البطن، وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، الجنين يستكمل. إذا أي اختلال يتم في هذه المرحلة، إذا أي نقص يكون في هذه المرحلة، هذا يؤثر على حياته القادمة كلها. إذا الأم تراعي حال الطفل، حال الجنين، إذا تلاحظ التعليمات الشرعية يؤثر في سلامته، وحتى ممكن يؤثر في جماله. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يروى أنه نظر إلى طفل جميل فقال: ينبغي أن يكون أبو هذا الطفل قد أكل السفرجل. السفرجل يؤثر في جمال الطفل. وكذلك في الأم، يقول العلامة الطباطبائي في منظومته أو ابن الأعسم: وفي السفرجل الحديث قد ورد: تأكله الحبلى فيحسن الولد. يعني كل خطوة تؤثر في سلامة هذا الطفل. الطعام الذي تأكله يؤثر في سلامته، يؤثر في جماله، يؤثر في قبحه. إذا الأم لا تراعي، إذا الأم تعيش حالة القلق والاضطراب في تلك المرحلة، هذا يؤثر على هذا الجنين. إذا تتعرض لبعض الأشعة التي ينصح الأطباء بالابتعاد عنها، من المحتمل أن هذا الطفل يبقى معوق إلى آخر حياته. قد يكون أعمى، وقد يصبح مشلولا، وقد يصاب بعاهة دائمة لا فكاك له منها. إذن قد يكون الرحم سجنا لهذا الجنين، ولكن هذا لا يلغي أن تكون هذه المرحلة مرحلة استكمال لهذا الجنين. هذه الحياة الدنيا قد تكون سجنا لنا، الدنيا سجن المؤمن، ولكن البعد الآخر من أبعاد القضية، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: نعم متجر أولياء الله. هذا متجر، اليوم زرع والحصاد غدا، ومن يجني الثمار تكن له أشجار. الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في تلك اللحظات لعله يشير إلى هذه القضية، مسألة الإعداد لتلك النشأة، لتلك الحياة الحقيقية. استعد لسفرك، أمامك سفر تحتاج إلى استعداد. كيف أستعد يا ابن رسول الله؟ وحصل زادك قبل حلول أجلك. هذه الرحلة تحتاج إلى زاد. ما هو هذا الزاد؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أكو هنالك مناص من هذا السفر يا ابن رسول الله؟ لا. إذا كان مناص، هؤلاء الملوك الذين يقتلون الملايين حتى يبقوا أيام كانوا يصلون إلى الخلود، ولكن لا يوجد هنالك خلود. واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. مثل واحد دا يعقب يركض وراء فريسه، وهنالك شخص يأتي من خلفه يريد أن يقتنصه، يريد أن يغتاله. واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. أحد العلماء قيل له: إذا قيل لك إجاك ولي من أولياء الله، إجاك فرد من الأفراد الذين كشف الله لهم بعض حجب الغيب، فقال لك أنه غدا سوف تموت، ما الذي تعمل؟ حقيقة إذا هذا السؤال واحد يوجه إلنا، هواي عملنا مشكل. الأفراد الذين اغتبناهم، كم من الأفراد اغتبناهم؟ عشرات مئات اشقد في كل مجلس يغتاب فيه المؤمنون. هذه الغيبة ما إلها حساب، هذه الغيبة ما فيها كتاب، كل كذب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا كذب. إذا قيل لنا بأنه غدا يوم الوفاة الروح إلى واحد واحد من هؤلاء ونستحلهم، أنه إحنا اغتبناكم، نحن تكلمنا عليكم، حللونا بالصلوات اللي قضاءك في رقابنا، خصوصا صلوات الصبح نقضيها، الديون الإلهية اللي هذه غدا تتحول إلى حيات في رقاب هؤلاء المانعين، مو أنا أقول، الأئمة يقول، نذهب ونؤديها. ولكن اسمعوا إلى جواب هذا العالم، يقول لو قيل لي أنه غدا يوم وفاتك ما الذي تعمل؟ يقول لا أعمل شيئا، أستمر على العمل اللي من 30 عام دا أعمل إلى الآن، يعني من 30 عام هذا حاضر للأجل في كل لحظة، خلو يجي الأجل، أهلا ومرحبا بالأجل. لا يبالي ابن أبي طالب أو وقع على الموت أو وقع الموت عليه، لأنه حاضر، لأنه مستعد، لا يخاف من هذا الموت. أحد العلماء ما أذكر اسمه، ولو كاتبين اسمه في الكتب لكن ما أذكر اسمه، توفي هذا العالم لعله قبل 50 عام رحمة الله عليه، وله من الآثار النافعة حقيقة ما لا يحصى فائدة، واي عنده كتب ومؤلفات مفيدة ما علي به. هذا الرجل كاتبين في أحواله، واي كان دقيق، ولم يكن يجرأ أحد أن يغتاب مؤمنا في مجلسه، كان يردع عن ذلك. الغيبة جريمة يرتكبها شخصان، المغتاب بالكسر يعني المغتيب الذي يقوم بعملية الغيبة والسامع، هذا شريك في الجريمة. ارتع عن المنكر، عندما تسمع غيبة للطف قل له لا تغتاب مؤمنا، حرام هذا العمل، وإذا ما تقدر لا تقعد في ذلك المجلس، قم من ذلك المجلس، لا تأتي إلى هذا المجلس، حول مجرى الحديث. إذا ما تقدر على الأقل خلي فكرك في مكان آخر. ما كان واحد يجرأ أن يغتاب مؤمن في مجلسه، ولم يكن يغتاب أحدا. في نواقص كل واحد غنى عن تتبع نواقص الآخرين، نحن الغارقين في النواقص والعيوب، نكشف عيوب الآخرين ونتتبع عيوب الآخرين. المهم يقولون في اليوم الذي توفي فيه، في تلك اللحظات الأخيرة من حياته، دخل عليه أحد العلماء من طهران فشاف كلش مضطرب، لأنه حقيقة هؤلاء كانوا يؤمنون بهذا السفر، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، كانوا يعتقدون بذلك. شاف كلش مضطرب، قال ليش مضطرب؟ قال في الواقع أنا في حياتي ارتكبت ذنبا واحدا فقط، وأنا الآن قلق من هذا الذنب. قال له شيخنا شنو هذا الذنب؟ قال كنت في سفر من الأسفار وسألني شخص شيئا، ولملاحظة معينة كذبت في الجواب، فأنا الآن قلق من أجل هذه الكذبة، ماذا يكون جوابي أمام الله وفي محضر العدل الإلهي؟ ليش كذبت هذه الكذبة؟ شنو أقول لله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء الذين آمنوا بالآخرة، شوفوا في الكتب، شوفوا اسمه، ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى كيف رفع اسمه وكيف رفع مقامه في هذه الحياة لهذا التوجه ولهذا الالتفات إنا كنا في أهلنا مشفقين. لعل معنى الآية أن المؤمن مشفق، أن المؤمن خائف من ذنوبه من موقفه أمام الله سبحانه وتعالى. ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه. ما الذي يحصل غدا؟ ما أنت وغد؟ ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. شعلك بالغد، ماذا يجري في غد؟ أنت عليك بهذا اليوم. في بعض الكتب المقدسة وإن حرفت بعض التحريف، لكن لعل هذه الجملة من الجمل غير المحرفة، يخاطب الله تعالى خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. شعليك بغد؟ الإنسان يظل قلقا لغد، لماذا تقلق لغد؟ ومن قال بأن الغد سوف يأتي إليك؟ واحد يقضي نصف عمره للتأسف لما فات منه، ونصف عمره للقلق على ما يأتي. ماذا يستفيد من ذلك؟ عش في اللحظة التي أنت فيها، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك. شو تسوي بهذه الأموال؟ هذه الأموال لمن تجمعها؟ بمقدار قوتك، بمقدار بيتك، بقية الأموال ماذا تنفعك؟ هل يضعونها في قبرك؟ يخلوها وياك في القبر؟ أو لا ترحل من هذه الدنيا إلا كما جئت إلى هذه الدنيا؟ الإسكندر قال خلوا إيدي بارزة من الكفن، يعني أيها الناس أنا عشت في هذه الحياة، ملكت الأقاليم، ملكت الدنيا، لعله ملك في ذلك اليوم كل الدنيا، ولكن لاحظوا يدي الآن كل شيء ما فيه. شو سووا بهذا الماء؟ أنفقه للفقراء، أنفقه للمحتاجين، أنفقه في سبيل الله، ما يخلون أموالك في قبرك. لا ترحل من هذه الدنيا إلا بكفن واحد، أنت خازن لغيرك. عندما تحمل الجنازة في الروايات الواردة روح الميت ترفرف على هذه الجنازة، ولكن فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نحن الآن لا نرى ولا نبصر، ولكن هذه الروح تخاطب هؤلاء المشيعين، يا أهلي يا ولدي يا جماعة، لا تلعب بكم الدنيا كما لعبت بي. أنا صريع هذه الحياة، أنا صريع هذه الدنيا، لتلعب بكم الحياة كما لعبت بي. شوي فكروا في هذا اليوم. رأى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه امرأة الدنيا في شكل امرأة جميلة أو في شكل امرأة قبيحة، المهم في شكل امرأة. فقال للدنيا، مضمون الحديث، شبح الحديث، مضمون تقريبي، أنه عن ماذا تبحثين؟ قالت أبحث عن زوج جديد. قال وما فعلت بأزواجك السابقين؟ قالت قتلتهم كلهم، كلهم قتلتهم. واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. أحد العلماء السيد محمد باقر الدلجي أو الدرجي، هذا كان عالم كلش مواظب، كلش مقيد أن لا يدخل في جوفه حرام، لأن هذا الحرام يحطم دين الإنسان وآخرته ودنياه أيضا. في يوم من الأيام دعاه أحد الأفراد وفرش صفرة عامرة تنوق فيها بأنواع الأطعمة والأشربة. هو كان عالم زاهد، أكل فتشي قليل. بعد انتهاء المائدة جاء ذلك الرجل صاحب الدعوة وقدم إليه ورقة وقال سيدنا أمضوا هذه الورقة. السيد محمد باقر نظر إلى هذه الورقة وشاف أنه قضية محرمة يريد أن يوقع عليها.
فعرف
أن هذه الدعوة كانت مقدمة لهذا التوقيع، فتأثر جدا وأخذ يرتعد. لقمة مو معلوم أنها لقمة محرمة، لقمة مشبوهة. أحيانا واحد يقول كلمة مشبوهة لا يعلم أن هذه الكلمة حلال وحرام، في هذه الكلمة أكو هنالك حساب وأكو هنالك عتاب. ليش قلت هذه الكلمة؟ مو معلوم أن هذا الطعام محرم، ولكن لقمة مشبوهة. أخذ يرتجف وتوجه إلى صاحب الدعوة وقال له: ما الذي فعلت لك حتى أدخلت هذا الزقوم؟ زقوم طعام جهنم، حقيقة هذا طعام جهنم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللقمة المشبوهة نار في البطن. ما الذي فعلت لك حتى أدخلت هذا الزقوم في حلقي؟ ليش قبل ما قلت أوقع هذه الورقة حتى لا أكل من هذا الطعام؟ ثم قام من ذلك المكان وهو يرتجف وطلع برا ووضع إصبعه في فمه وأرجع كل ما كان قد أكله. فبعد أن خرج كل شيء من ذلك الطعام المشبوه تنفس الصعداء فحمد الله على أنه نجاه من تلك اللقمة. هذه بعض المواعظ التي وعظنا بها سيدنا وإمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعظين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.